بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، معاشر المستمعين، عندنا في هذه الأمسية المباركة أحكام العشر الأول من شهر ذي الحجة، الأحكام المتعلقة بالعشر الأول من شهر ذي الحجة. واعلموا يا إخوة، اعلموا أن الله جل وعلا يجعل مواسم للعبادة، مواسم العبادة تضاعف فيها الحسنات وتقال فيها العثرات وترد فيها السيئات. هذه المواسم لمصلحة من؟ لمصلحة صحة العباد، وإلا فالله جل وعلا غني عن العباد، الله لم يكن محتاجا إلى غيره، وإنما هو الغني كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن من هذه المواسم التي جعلها الله عز وجل لمصلحة عباده كالعشر الأول من شهر ذي الحجة والعشر الأخيرة من شهر رمضان ومواسم أخرى جعلها الله عز وجل تحصيلا للحسنات والقضاء على السيئات أو دفع السيئات. هذه المواسم منها عشر ذي الحجة. طيب، عشر ذي الحجة دل الكتاب والسنة على فضلها، والفضل يؤخذ أو الأحكام تؤخذ من الكتاب والسنة، لأن الكتاب هو المصدر الأول والسنة هي المصدر الثاني. إذن اسمعوا ماذا قال الله عز وجل في الكتاب. قال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر. يقول المفسرون أو جمهور المفسرين أن العشر المقسم بها هنا عشر ذي الحجة، العشر من ذي الحجة. وبيان ذلك أن الله لا يقسم بمقسم به إلا لتعظيمه والدلالة على فضله ومكانته، فدل على أن هذه العشر، عشر ذي الحجة، لها مكانة عظيمة عند رب العالمين، لأنه أقسم بها. ولا يقسم الله جل وعلا بشيء من المخلوقات إلا لتعظيمه أو لمصلحة متعلقة به شرعية. وأما السنة، السنة في الحديث الصحيح، حديث ابن عباس أخرجه البخاري في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه العشر. ما من أيام في العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، يعني استشهد هو في الجهاد وأخذ ماله في الجهاد. إذن أنواع الجهاد ثلاثة. العمل في هذه العشر خير من أنواع الجهاد غير ما ذكر في الحديث. رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يعد من ذلك بشيء، استشهد هو وأخذ المال. إذن الشاهد من هذا، أو وجه الاستدلال من هذا الحديث، من وجهين. الوجه الأول أن الله عز وجل نكر، قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن، فدل على أن العمل في هذه الأيام عشر ذي الحجة أفضل من العمل في سائر الأيام، أفضل من العمل في سائر الأيام. إذن ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني بين الله جل وعلا في بين الله عز وجل فضلها فيما سبق، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا مزيدا لفضلها، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يعد من ذلك بشيء، بعد أن قال عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد، قال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد. يعني العمل في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله إلا جهادا واحد، وهو رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يعد من ذلك بشيء. وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه، وصحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. ثم أجمع أهل العلم على أن هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة، أفضل أيام السنة لما تقدم من قسم الله عز وجل في القرآن بهذه الأيام، وأيضا الحديث الصحيح الذي سمعتم. إذن هذا حكم أول. إذن موسم من مواسم العبادة العشر الأول من ذي الحجة. طيب ما هي الأعمال التي فضل الله عز وجل فيها العمل في بهذه العشر؟ الأعمال كثيرة، منها التكبير والتحميد، والتكبير والتحميد والتسبيح والذكر وما إلى ذلك، لأن الله جل وعلا يقول: ويذكر الله في أيام معلومات. ويذكر الله بعد ما ذكر أهل العبادة وأهل التقوى وأهل الخير، قال: ويذكر الله هؤلاء في أيام معلومات. والأيام المعلومات هي عشر من ذي الحجة، والأيام المعدودات أيام التشريق. إذن ويذكر الله في أيام معلومات. والإكثار أيضا من التكبير في هذه العشر، والجهر بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. روى البخاري أيضا في صحيحه أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانا يخرجان إلى السوق فيكبر الناس بتكبيرهما. فالتكبير سنة، والتكبير المطلق يبدأ من غروب الشمس، من الليلة الأولى أو من اليوم الأول من ذي الحجة. اليوم الأول من ذي الحجة يبدأ التكبير بعد المغرب، التكبير المطلق. أما التكبير المقيد بالنسبة للمقيم فيبدأ بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، الذي يكون بعد الصلوات المكتوبة. وبالنسبة للحاج بعد رمي جمرة العقبة، بعد رمي جمرة العقبة أو بعد صلاة الظهر. هذا ما نص الله عليه في القرآن وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. طيب، ومن العمل الصالح الصيام في هذه العشر. الصيام ما ورد فيه حديث صحيح يدل على النص على فضل الصيام في هذه العشر، لكنها داخلة في العمل الصالح، داخلة في العمل الصالح باتفاق أهل العلم، لأن الصيام هو أفضل العبادات. الصيام هو أفضل العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل بعد التوحيد وذكر الله عز وجل بما يليق به. لأن الله عز وجل يقول كل عمل ابن، لأن الله في الحديث القدسي يقول جل وعلا كل ابن آدم، كل ابن آدم له عمله الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم وأنا أجزي به. والعطية على قدر المعطي، ولا شك أن الله عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. إذن الصيام أيضا من العمل الصالح، الصيام من العمل الصالح. وهذه العشر لا تصام كلها، وإنما يجوز الصيام من الأول إلى التاسع، أما العاشر فلا يصام لأنه يوم عيد، وصيام يوم العيد محرم بالإجماع، لا يصام لا في أداء ولا في قضاء. طيب، أيضا من هذه الأيام العشر يوم عرفة، يوم عرفة. ويوم عرفة يا إخوة أفضل يوم طلعت عليه الشمس، يوم عرفة بنص السنة، وذلك لما يأتي. أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان من حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أفضل الأيام، يوم عرفة أفضل الأيام. وقد جاء في الحديث حديث أبي قتادة أيضا أن الله يكفر بالصيام يوم عرفة السنة الماضية والباقية، السنة الماضية والباقية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام احتسبوا على الله أن يكفر الله عز وجل بصيام يوم عرفة، احتسبوا على الله أن يكفر السنة الآتية أو السنة الماضية والآتية، احتسبوا على الله. هذا بالنسبة لصيام هذا اليوم، صيام يوم عرفة. ثم أيضا كما ورد في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما من يوم يعتق الله فيه جمع من المسلمين من يوم عرفة، يعتق الله عز وجل في هذا اليوم في يوم عرفة خلقا كثير لا يعلمهم إلا الله عز وجل، وهذا فضل عظيم تفضل الله عز وجل به على عباده. وأيضا من فضل هذا اليوم يوم عرفة أنه لا يصام بالنسبة للحاج، لا يستحسن صيام للحاج، لأن الصيام قد يعني يجهده عن الذكر وعن الوقوف، لكن يستحب صيامه لمن؟ للمقيم الذي لم يكن حاج. أما الحاج فلا يعني يستحب صيامه له. أيضا من في الحديث كما تقدم ما من يوم أكثر من أن أكثر ما من يوم أكثر عتيق فيه من الناس من يوم عرفة. وقد ورد في الحديث أيضا أن الله يدنو يوم عرفة ويباهي بأهل الأرض أهل السماء، أهل الأرض يعني الواقفين يباهي الله عز وجل بهم الملائكة، فيقول انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا لا يرجون ثوابي أو يرجون ثوابي ولم يروا عذابي. إذن قال أشهدك، في رواية أشهدكم أني قد غفرت لهم. لكن صيام أو فضل يعني فضل يوم عرفة يشترك فيه الحاج والمقيم، الحاج لفضل الوقوف في هذا اليوم وفضل الذكر في هذا اليوم. وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت أو خير دعاء دعاء يوم عرفة، خير دعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه رحمه الله. إذن هذا ذكر، ذكر. والأذكار كثيرة التي تقال في هذا اليوم المبارك يوم عرفة: تلاوة القرآن والاستغفار والتكبير والتحميد والتهليل في هذا اليوم المبارك. هذا بالنسبة ليوم عرفة. يوم عرفة كما تقدم لا يستحب صيامه للواقفين. ثم يوم عرفة، يوم عرفة هو الركن، هو ركن الإسلام أو ركن الإسلام الأعظم يوم عرفة، لأنه يأتي بعد الوقوف، والوقوف هو الركن الأول من أركان الإسلام، ويليه يوم عرفة وهو الركن الثاني يوم عرفة. أي نعم. إذن الوقوف بعرفة، وهذا هو الركن الأول الثاني بعد الوقوف، بعد نعم. ثم يأتي بعد هذا اليوم، بعد يوم عرفة، يوم النحر، يوم النحر، وهو اليوم الثاني الذي يلي يوم عرفة، الركن الذي لا يصح الحج إلا به، والوقوف بعرفة هذا لا يصح الحج إلا به، وهو ركن الحج الأعظم. ويليه يوم الحج، أو يليه يوم النحر. وهذا اليوم له فضل عظيم، له فضل عظيم. هذا اليوم لا يصام بالنسبة للمقيم ولا للحاج، لأنه يوم عيد وصومه محرم، لكن هذا اليوم تستكمل فيه مناسك الحج، من الرمي، رمي الحجر الأسود، رمي جمرة العقبة، وثم الحلق أو التقصير، ويلي ذلك ذبح القرابين، الهدي والأضحية إن كان الحاج عليه هدي، والأضحية يشترك فيها الحاج والمقيم، وهكذا تستكوى طواف الإفاضة والسعي وما إلى ذلك. فهذا اليوم، يوم النحر يلي يوم عرفة، الوقوف بعرفة، فهو يوم عظيم. ونأتي إلى الكتاب ونقرأ من الكتاب حتى يعني يتبين الأمر أكثر. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: تمر بكم مواسم عظيمة تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات، ومن هذه المواسم شهر ذي الحجة، فقد جمع الله فيه من الفضائل ونوع فيه من الطاعات.
يعني شهر ذي الحجة من المواسم أيضا، شهر ذي الحجة من المواسم التي منحها الله عز وجل للأمة يتقربون فيها إلى الله جل وعلا، كصيام شهر رمضان، فهذه مواسم. ومن العشر، ومن الحجة العشر الأول، ومن رمضان العشر الأخيرة، كلها مواسم. نعم.
ففي أوله العشر المباركة التي نوه الله بها في كتابه الكريم، حيث قال: والفجر وليال عشر، فإن المراد بها عشر ذي الحجة. قد أقسم الله بها تعظيما لشأنها.
ولله أن يعظم من المخلوقات ما شاء، فالله هنا أقسم بالعشر، والفجر أقسم بالفجر، وليال عشر. لكن قد يقول قائل نحن نتكلم على الأيام العشر، والقرآن يقول وليال عشر، فالليالي الليالي هي المقدمة ويليها وكل ليلة ليلة يليها اليوم الذي يتبعها، فتدخل في القسم. نعم.
قد أقسم الله بها تعظيما لشأنها وتنبيها على فضلها. وروى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.
إذا ننظر يا إخوة هذا الفضل العظيم، هذا الفضل العظيم لهذه العشرة العظيمة، لا إله إلا الله. ما من أيام على وجه الإطلاق العمل الصالح، لاحظوا قيد رب العالمين أو قيد النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل الصالح من عشر ذي الحجة، أن العمل الصالح من عشر ذي الحجة، يعني لا يوجد يوم من الأيام أفضل العمل الصالح فيه أفضل من هذه العشر. نعم.
فدل هذا الحديث على أن العمل في هذه الأيام العشر أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء.
من غير استثناء في أيام الدنيا من غير استثناء، إلا ما ورد من الاستثناء في من خرج بنفسه وماله في الجهاد ثم لم يرجع من ذلك بشيء. نعم.
وأنه أفضل من الجهاد في سبيل الله إلا جهادا واحدا، وهو جهاد من خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، فهذا الجهاد بخصوصه يفضل على العمل في هذه العشر. وأما بقية أنواع الجهاد فإن العمل في هذه العشر أفضل وأحب إلى الله منها. وقد شرع الله لعباده صيام هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر وهو يوم النحر،
وهذا بالإجماع. اليوم يوم العيد لا يصام سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى. نعم.
ومما يشرع في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله ولا سيما التكبير، قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي الأيام العشر عند جمهور العلماء. وأما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق، فيستحب الإكثار من ذكر الله في هذه العشر المباركة من التهليل والتكبير والتحميد، وأن يجهر بذلك،
يعني لا إله الله أكبر، لا إله إلا الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، إلى يعني الأذكار المعروفة التي نقولها في كل يوم. نعم.
وأن يجهر بذلك في الأسواق، فقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم كانا يخرجان إلى السوق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وهذا من رحمة الله بعباده، فإنه لما كان ليس كل واحد يقدر على الحج.
انتبهوا، هذه من رحمة الله على عباده. كالناس، يعني الناس منهم من يستطيع الحج ومنهم من لا يستطيع، والله عدل، الله عدل، فالذي لا يستطيع الحج جعل الله جل وعلا له تحصيلا للحسنات، وتكثيرا لها والقضاء على السيئات، وهو العمل في مثل هذه الأيام الموسمية. نعم.
فإنه لما كان ليس كل واحد يقدر على الحج جعل موسم العشر مشتركا بين الحجاج وغيرهم، فمن لم يقدر على الحج فإنه يقدر على أن يعمل في العشر عملا يفضل على الجهاد. وفي هذه العشر المباركة يوم عرفة الذي هو أفضل الأيام، روى ابن حبان في صحيحه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأيام يوم عرفة.
إذن انتبهوا للحديث أفضل، هذا هذه الصيغة تسمى صيغة تفضيل عند العلماء. أفضل الأيام ما هو؟ يوم عرفة. إذن هو أفضل الأيام السنة، وأيام السنة كما تعلمون 360 يوم، 360 يوم أو 354 يوم. يوم عرفة أفضل من هذه الأيام، يوم عرفة، لما يأتي من المميزات التي فضل بها هذا اليوم المبارك. نعم.
وورد أن صومه يكفر الله به السنة الماضية والباقية، والمراد بذلك تكفير صغائر الذنوب، فقد روى أبو قتادة.
نعم، تكفير صغائر الذنوب، أما الكبائر فتكفر بالتوبة، كبائر الذنوب. صغائر الذنوب تكفر بأمرين، الأمر الأول تكفير صغائر الذنوب الوقوف بعرفة أو شهر صيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة يكفر الصغائر، وأيضا تكفر الصغائر العبادات، العبادات كما ورد في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن. ها متى؟ إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. ثم أيضا اجتناب الكبائر يكفر الله عز وجل بها الصغائر، لأن الله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني من الصغائر. نعم.
فقد روى أبو قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، رواه مسلم.
يعني الذنوب والأثام التي عملناها في السنة الماضية من الصغائر تكفر بصيام يوم عرفة، وكذلك الذنوب التي سنعملها في المستقبل، في المستقبل تكفر بصيام يوم عرفة، فهذا فضل عظيم لا يحرم منه إلا محروم. نعم.
وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله، فيستحب صيامه لغير الحاج، أما الحاج فلا ينبغي أن يصومه لأجل أن يتقوى على الوقوف وذكر الله تعالى، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار.
النبي صلى الله عليه وسلم تمار الناس يوم عرفة، النبي حج واحدة، حجة الوداع، تمار الناس، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما أو مفطرا؟ فأخذ قدح من لبن فشرب أمام الناس حتى يعلم الناس أنه مفطر عليه الصلاة والسلام. وهذا يا إخوة دليل على أنه لا يستحب صيام يوم عرفة للواقفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وهو واقف، ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل. نعم.
والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة.
إذن حديث عائشة هذا هو حديث صحيح رضي الله عنهم والمؤمنين، يعني الله عز وجل يعتق في يوم عرفة خلق كثير غفير من عباد الله، وأيضا الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا ويباهي بأهل الأرض أهل السماء يعني الملائكة. فالحديث صحيح. نعم.
وروى ابن حبان في صحيحه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا حاجين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى أكثر عتيقا من النار يوم عرفة.
نعم.
وروى مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أغيظ منه يوم عرفة وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. وروى الترمذي خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي هذا الشهر المبارك يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر يكمل المسلمون حجهم الذي هو الركن الخامس.
إذن الحج الأكبر هو يوم النحر، ويوم النحر متى يأتي؟ يأتي بعد الوقوف بعرفة، بعد الوقوف بيوم عرفة. إذن الحج الأكبر هو يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. نعم.
وهو الركن الخامس من أركان الإسلام بعدما وقفوا بعرفة وأدوا الركن الأعظم من أركان الحج وحصلوا على العتق من النار من حج ومن لم يحج من المسلمين. فصار اليوم الذي يلي يوم عرفة عيدا لأهل الإسلام جميعا لاشتراكهم في العتق من النار، وشرع لهم فيه ذبح القرابين من هدي وأضاح، والحجاج يستكملون مناسك حجهم في هذا اليوم المبارك من الرمي والحلق أو التقصير والطواف بالبيت وبين الصفا والمروى. وأهل الأمصار في هذا اليوم يؤدون صلاة العيد لإقامة ذكر الله.
إذن حق لهذا اليوم أن يكون يوم الحج الأعظم يوم النحر. فبهذا القدر نكتفي إلى هذا الحد في هذه الأمسية المباركة عما يتعلق بالعشر الأول من شهر ذي الحجة وفضلها التي بينه القرآن وبينته السنة وذكره علماء الإسلام رحم الله الجميع ووفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.
أحسن الله إليكم يا شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم والسامعين. أولى أسئلة هذه الأمسية لثمان وعشرين خلونا من شهر ذي القعدة لسنة 1444. يقول السائل وهو من ليبيا: أولا يقرئك السلام يا شيخنا، لأنه كان عمره وحضر دروسك والآن يقرئك السلام. وسؤاله يقول:
وعليه السلام ورحمة الله وبركاته وعلى الحضور جميعا. نعم.
وسؤاله يقول: امرأتي عليها 10 أيام من رمضان لعام 2021 و10 أيام أخرى لرمضان 2022، تصوم هذه الأيام لم تصوم هذه الأيام، فكيف تقضي هذه الأيام؟ وعام 23 رمضان 23 أفطرت يومين لعذر وقضتهما، فالآن باقي عليها 20 يوم لسنتين، كيف تقضيهما يا شيخنا؟
إن كان تأخيرها هذه الأيام وعدم صيامها قبل رمضان القادم بعدها فعليها القضاء وكفارة، إذا كان لغير عذر، القضاء والكفارة. إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم. لكن إذا كان لعذر شرعي تأخرت في القضاء وهي معذورة لعذر شرعي فعليها القضاء فقط، عليها القضاء فقط وليس عليها غير القضاء. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: لعلها امرأة، تقول: أخرج إلى السوق مع السائق وليس معي محرم، فما حكم ذلك؟
السوق، الخروج إلى السوق لا يحتاج إلى محرم، لكن يحتاج إلى من يعني يزيل الخلوة بالنسبة للمحرم في السفر. لكن إذا خرجت المرأة مع رجل أجنبي إلى داخل البلد فالمطلوب ألا يكون في خلوة، يكون معها ولو كان يعني بنت، لو كان ولد صغير أو امرأة أخرى تزيل الخلوة، فهذا هو الحكم الشرعي. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا رجل محرم بالحج، قتل بعض النحل، ماذا عليه؟
ما على شيء إن شاء الله، أن النحل ما فيه كفارة ولا فيه جزاء. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. وهذه امرأة أخرى تجاوزت 40، ذهبت للعمرة بدون محرم، فماذا عليها؟
وجود المحرم بالنسبة للمرأة شرط عند بعض أهل العلم، يعني لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا بوجود المحرم، بوجود المحرم، وكان أيضا بادل للخروج معها إلى الحج. أما إذا لم يوجد محرم فلا يجب عليها حج ولا عمرة، هذا عند بعض أهل العلم. لكن الآن إذا خرجت بدون محرم واعتمرت فعمرتها صحيحة، لكنها تاثم على الخروج بدون محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الصريح في أحاديث عدة صحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا رجل محرم بالعمرة، منعه مانع فخلع ملابس الإحرام وذهب إلى مكة، فماذا عليه؟
منعه مانع يعني لم يكن معه تصريح. فعلى كل حال يا إخوة أقول هذا الأمر يجب على المسلمين طاعة ولي الأمر، سواء كانوا من هذه البلاد أو من خارج هذه البلاد. لماذا؟ لأن الحج عبادة مشتركة، والأماكن التي يؤدى فيها الحج أماكن محدودة، والحاكم الشرعي في هذه البلاد راعى المصلحة العامة، المصلحة العامة. لأنه لو ترك الباب لكل من أراد الحضور للحج ما تسع المشاعر والأماكن، ما تسع الناس، فيحصل ضرر ومشقة على المسلمين. فيجب علينا جميعا أن نطيع ولي الأمر في هذا الأمر، في هذه القضية، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هنا قيل العلماء وقيل الحكام، فما لا يجوز المخالفة في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذه المرأة تقول سافرت مع زوج أختي، فهل يعد محرم؟
لا، زوج أختك ليس محرما. زوج أختك المحرم هو من تحرم عليه المرأة على التأبيد، ما هو على التوقيت. تحريمك على زوج أختك مؤقت ما دامت أختك في العصمة، في عصمته، فليس محرما لك، لكن اسأل الله عز وجل المغفرة والاستغفار. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول أتيت من بلدي سائقا للحجيج وأحرمت من أبيار علي ميقات المدينة بعمرة يوم 22 من ذي القعدة، وأنا ناوي الحج متمتعا، ثم سأخرج للحج إن شاء الله يوم 5 ذي الحجة، فهل بخروجي من مكة وإتياني إلى المدينة انقطع تمتعي؟
لا، لم ينقطع التمتع على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن إلا أن تعود إلى بلدك، يعني بعد العمرة تعود إلى بلدك وتأتي حجا، هنا انقطع التمتع. لكن السفر للمسافر الذي أتى من بلاد بعيدة لا ينقطع به التمتع، وأنت باق على تمتعك إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخان. هذا السائل يقول هل لي أن أذهب من المدينة بدون ملابس الإحرام إلى مكة ويوم عرفة ألبس ملابس الإحرام؟
ليس لك ذلك، لأنك جاوزت من الميقات غير محرم، وأنت تريد النسك، فمن أراد النسك لا يجاوز الميقات المكاني إلا محرما. لكن لو فعلت عليك فدية، لو فعلت عليك فدية. إذا كان ما نويت الحج من الميقات خالص عليك ذبيحة الفقراء الحرم، وإن كنت نويت ولم تتجرد من المخيط فتخير بين واحد من ثلاثة أمور، بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة لفقراء الحرم. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول سأحج متمتعا، فهل لي أن أوفر ثمن الهدي وأصوم 3 في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلي حتى أستفيد من المبلغ الذي وفرته من الهدي في بلدي؟
لا، إذا كان ثمن الهدي موجود معك فالواجب عليك أنك تهدي، يعني تهدي إذا كنت قارنا أو متمتعا. لكن إذا كان الهدي الثمن، يعني لا تجد ثمن الهدي، أو تجده لكنك لم تجد الهدي يباع، ففي هذه الحال تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلدك.
هو يقصد يا شيخنا أن ثمن الهدي موجود لكن يريد أن يوفره لحاجة ما في بلده ويصومها هنا.
ليس له أن يوفره، لأن العبادة الموجودة خير من المؤقتة المؤجلة.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول سأمر من الميقات بدون ملابس الإحرام لأني لا يوجد معي تصريح، وألبس ملابس الإحرام يوم العرفة، فما هي الكفارة التي ستكون علي؟
الكفارة مع العلم تقدم الآن الكلام عليه بعد السؤال الذي بعده.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول من ظلم وأخذ حقوق الناس وحقوق الآخرين ولم يوفها وأتى للحج تظاهرا، مع العلم أن من ظلمه يدعو عليه صباح مساء، فما حكم حج هذا الرجل؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن حجه لم يقبل. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ويقول الله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهذا مظلوم. فعلى كل حال وأخذه أو ظلمه لهذا المظلوم هذه كبيرة من كبائر الذنوب، وإن كان يستحلها فهو كفر والعياذ بالله. فليتق الله عز وجل من يتلبس بهذا الأمر وليتوب توبة نصوحة. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: ما صحة حديث يأتي من الناس يوم القيامة من هو معه حسنات كالجبال؟
هذا الحديث صحيح لا شك، وقد ضرب هذا وشتم هذا واغتاب هذا وإلى آخره، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبقى من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه من سيئات الذين ظلمهم. نعم
أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: امرأة تريد الحج وموعد حيضها قبل الحج بيوم، هل تستطيع أن تأخذ دواء يمنع الدورة الشهرية؟
نعم، إذا استشار الطبيب طبيب شرعي وأنه لا يؤثر على صحتها لها أن تأخذ دواء يحبس العادة حتى تطوف، حتى تطوف بالبيت. نعم
أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: امرأة جاءتها الدورة وهي في الحج، ماذا تفعل؟
الدورة إذا كان جاءتها وهي في الحج تحرم مع الناس، تحرم مع الحجيج، ولكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فإن لم تطهر، يعني الناس خرجت إلى عرفة ولم تطهر ولا تتمكن من الطهر حتى تطوف وهي طاهر، تدخل على، إذا كانت متمتعة تدخل الحج على، إذا كانت قارنة تدخل الحج على، إذا كانت متمتعة تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، وتؤخر الطواف إلى ما بعد يوم النحر وتطوف وتسعى. أما إذا كانت تستطيع البقاء، إذا كانت تستطيع البقاء حتى تطهر تنتظر، يعني تؤدي مناسك الحج كاملة إلا الطواف والسعي حتى تطهر. نعم
أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: صديقي مريض ولا يستطيع أن يصوم، وأفطر في رمضان عدد من الأيام ولا يعلم عدد الأيام، فماذا يفعل؟
إذا كان هذا المرض اللي في الذي في صديقك مرض مستديم، يعني لا يرجى شفاؤه ولا يرجى برؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين بعدد الأيام التي أفطرها. أما إن كان يرجى زوال هذا المرض فإنه ينتظر، فإن زال يقضي، وإذا لم يزل يطعم عن كل يوم مسكين. نعم
أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: ما صحة حديث يأتي من أمتي يوم القيامة برجل عنده حسنات كجبال تهامة، وإذا اختلى بالمحرمات اقترفها؟
لا حول قوة إلا بالله. والله معنى الحديث صحيح، لكن لفظه لا أذكره، لكن معنى الحديث صحيح والعياذ بالله، لأن هذا العمل يعني استخفاف بالله جل وعلا واستصغار للشريعة الإسلامية، استصغار بنبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز، حرام. والحديث بلفظه ما أذكر الآن صحته، لكن لعلنا إن شاء الله نتمكن من البحث عنه في المستقبل، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.